بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله. قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي ما اسم أبيه؟ سنبر. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فأبو عبد الله أبو عبد الله الدستوائي اسمه سنبر. عن أبي الزبير، من هو؟ محمد بن مسلم بن تدرس. متى تقبل عنعنته؟ في صحيح مسلم. ومتى أيضا؟ إذا روى. أحسنت. الآن إذا روى له مسلم ما لم ينتقده الحفاظ لزما أن يسير الإنسان على مسارهم، لأنهم ما انتقوا إلا ما كان ثابتا. نعم يا أبا. إذا روى إيش؟ عندك إذا روى عنه الليث، لأنه الليث يروي عنه ما كان مسموعا له، مثل رواية شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق أو عن قتادة. إسحاق السبيعي أو عن قتادة وأمثال هؤلاء. يقول كفيتكم تدريسهم، أي أنه ما يروي عنهم. الأعمش أيضا ما يروي إلا ما كان مسموعا لهم. لماذا يختصوه؟ لأنه يتحرى في هذا، فلا يروي إلا ما سمعوه من مشايخه، وما علم أنهم عنعنوا أو كذا تركه. مالك إذا روى عن من؟ أيضا حسنوها. مالك يتحرى في الرواية، لكن يراجع، إن كانت معلومة صحيحة تراجع حتى نستفيدها. المعروف الآن هذا، ولا هو يتحرى في الرواية. فإن الذهن خوان أو الحفظ خوان، هكذا كانوا يقولون، يعني تحفظ ما أدري إلا وقد شرد الذهن عنها وشردت عن الذهن. وكان قد كتب في ذلك بعض الناس يدافع يعني ولا يراه مدلسا وأن عنعنته لا تضر، والظاهر ما سهولة هذا. حتى إنما رضينا نقره على هذا، ولكن مع ذلك كان اجتهادا منه. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري المكثر من الرواية، آخر الصحابة موتا بالمدينة، وقيل سهل بن سعد. جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى. يعني سقط التاء منها إذا تجتمع التاءان تتأذى تخفيفا، مما يتأذى منه الإنس. وهذه الفقرة بالذات، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس أو ابن آدم أو كذا، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الملائكة تتأذى من هذا ومن غيره من المؤذيات، فأي مؤذ للمؤمن الملائكة تتأذى منه، سواء كان قولا أو ريحا أو فعلا، إيذاء المؤمن إيذاء للملائكة. هذا من العمومات، من العمومات المستفادة. ولهذا كان إيذاء المؤمن من جوالب لعنة الله لذلك المؤذي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان إثم مبين، أي أن الإيذاء سبب البهتان، وهو بهتان وإثم مبين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فإذا من الإثم. ولهذا أيضا لما كان إيذاء العبد مسلم إثما، الملائكة ما تستغفر لذلك الآثم، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا آذى فيه كفت الملائكة عن الاستغفار له والدعاء له، فيحرم من استغفار الملائكة إذا آذى المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فلا تغضب المؤمن بغير حق، ولا تؤذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. فدل هذا أن إيذاء المسلمين غالبا يصدر من ذوي النفاق الذين ما أفض الإيمان إلى قلوبهم، إيذاءهم بغير حق. وإيذاء المسلمين من جوالب عداء الله عز وجل للمؤذي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث قدسي صحيح، فالله يؤذنه ويخبره أنه محاربه، وإذا حاربه ربه فما سيكون حاله؟ ما هي مصيبته؟ ما عيشته؟ ما كرامته الذي يحارب الله يحاربه الله؟ وهذا موضوع مهم، موضوع كف الأذى، تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، على كل مسلم صدقة. قال يا رسول الله: إن لم يجد. قال: يعمل بيديه ويتصدق. قال يا رسول الله: لم يستطع، لا يستطيع عمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: إن لم يستطع. قال: يكف شره على الناس، كف أذاه. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الأدلة. والله والله يعلم أن لا نحب أن نؤذي مؤمنا، وأن إيذاء المؤمن مرتب عليه وعيد شديد يخاف منه من له خوف من الله. وإيذاء المؤمن صنوف، والشيطان ذو حيل سيئة، فإنه قد يدفع بالمؤمن على المؤمن فيؤذي أخاه بشبهات أو شهوات. دعك من إيذاء الكفرة والفجرة، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، هذا ديدنهم، ليل نهارهم يؤذون المؤمنين. لكن الشأن في إيذاء المؤمن يدل على ضعف إيمانه، وليس من الأذى ما جاء به الشرع. وأما ما نهى عنه الشرع بسبب ذلك فإنه كثير مما يؤذي المسلم. نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فلو علمت أن أحدا يخطب على خطبتك تتألم، يصير لك أذى، يعني هذا اعتداء. نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يشتري على شرائه، أو ينجش عليه. نهى عن الغش، إذا علمت أن واحدا غشك لا إله إلا الله، تعتبره ظالما، من غش فليس منا. لهذا يا إخوان، يتحلى المؤمن بالوضوح وعدم الغش، ويطلب في سلعته ما يناسبها، ويعلم صدقه، ويكون بذلك محبوبا في التعامل، ومحبوبا عند الله لملازمة الصدق. ولا يزال رجل صدق يتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. فمجتمع تعيش فيه خائف من أن يغشك، خائف من يخدعك، خائف من يسلب عقيدتك، خائف من أن يسلب عليك تمسكك، يا أخي تبقى في رعب. مجتمع تعيش فيه وأنت خائف على نفسك من السلب، متى تسلب الخير الذي عندك؟ وإن لم يسلبك سلبك مثلا يعني حسدك حتى يصيبك بعين فيسلب نعمة الله عليك، تقدير الله. هذا مجتمع متى ما يصار فيه الأمان على النفس. لهذا شرع أن من كانت عينه حارة وبها نزغ شيطاني أن يحاربها ويقبحها بذكر الله حتى لا يؤذي المسلم ولا يتسبب في إيذائه. اللهم بارك، وإن قلت بارك فيه جزاك الله خيرا، تدعو فيه بالبركة فيكبت الشيطان، ولا يكون الشيطان سبيلا لوقوع الأذى بأخيك بسببك، سبب عينك، هذه العين الشريرة. فالذي يصيب بالعين ولم يأتي بهذا الذكر شرير، معناه أنه رضي بالشر في أخيه وأعان الشيطان على إيذاء أخيه. والسحر أشرار، والكذب أشرار، وكذلك أيضا جميع من يتعامل غيبة والنميمة أيضا مضيقة للصدر من الشر، نهى عنها الشرع. كذب على الإنسان، سوء التعامل. إنما القصد أن هذا اللفظ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى من معاصي الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويتأذوا أيضا من فعل العصاة، فلا يكونون بأولياء لك إذا كثرت الإيذاء لهم، تؤذيهم في المؤمنين وتؤذيهم بالروائح وتؤذيهم بكذا وتؤذيهم بكذا. يا أخي والله إن هذا من الظلم أن تؤذي الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ملائكة الرحمن. وبعد ذلك جلساء خير ورفقاء خير يريدون لك الخير، إن كانوا معك فأنت في أمان. له معقبات من بين يدي خفي يحفظونه من أمر الله. من خرج في طاعة الله أظلته الملائكة بظله، خرج يظله الملك بظله حتى يرجع. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. إكرام. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هل يحق لك تؤذيهم بشيء مما يتأذون منه؟ وهكذا المؤمن أيضا إيذاءهم تبع لإيذاء المؤمن، بل إن إيذاء المؤمن قد يكون فيه من ما ذكر ما سبق عداء الله. جهل الناس يا إخوان، من جهل مثل هذه المعاني حصلت منه ابتلاءات وفتن بسبب جهله، فوالله هنيئا لمن يتربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأدلة، معظما مبجلا موقرا متذللا حاملا لها عاملا بها آخذا لها على أيدي أهلها. لأن من لم يحسنها قد لا يفيد نفسه وغيره بها، ولهذا تجد عنده من الأدب الجم والأعمال الصالحة الذي لو وجد الذي تجد عند غيره لو وجدت عند غيره وعند غيرهم كانت فيه أتم وأكمل بقدر تطبيقه وتمسكه بها وحرصه عليها. فما أعظم السنة والله، ما أعظمها وما أنفعها وما أبركها وما أزكاها. ولمن يقول إن القرآن يغني عن السنة يريد لنفسه وللمسلمين الفتنة، يريد لهم الشقاوة، يريد لهم الضلال، يريد لهم تسلط الشيطان، كل شر يجلبه لهم به تحت هذا المضمار. هذا الآن مخيم الشيطان ننصب عليه رايته. ولا يصدر ذلك عن عل كما يقال، عن إنسان له رشد وكذلك له خوف من الله، يصدر عن أغمار ويصدر عن جهال ويصدر عن حاقدين على هذا الدين يدفعون بمثل هؤلاء الأغمار والجهال الذين يعني ماذا يعرفون ما يعرفون ما لا يعرفون. فالله الله في نشر العلم وتعظيمه وتوقيره والأخذ بمثل هذه الأدلة التي فيها الصيانة للمجتمع المسلم من الفتن والشرور والأذى والأضرار، وهي جالبة له كل خير في الدنيا والآخرة. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح. من سيجيب على هذا السؤال في مسألة علمية عندك؟ أيهما أرجح، عطاء بن أبي رباح أم عطاء بن أسلم القرشي؟ وذاك ما حاله؟ نعم هو هو أبو رباح هو أسلم القرشي. وأنت عندك؟ وأيهما أرجح، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أم هشام بن سنبر؟ أرجح من هشام بن سنبر؟ الله يبارك فيك. هو هو. ومن سيجيب أيضا؟ لا تأخذون الجادة. هو 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 هو. عندك؟ نعم. أيهما أرجح، ليث بن أبي سليم أم ليث بن أيمن؟ نعم هو هو أبو سليم أيمن. أن جابر بن عبد الله قال، وفي رواية حرملة، وفي رواية حرملة أو زعم أن رسول الله، هي محفوظة، قال ما عليك حتى ولو تشكك حرملة فقد تابعه أبو الطاهر وهو أرجح منه ظاهر أو نظيره، أقصد قد ثبت عليها دون زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر، وليقعد في بيته هذا إذا كان لعذر، وما كان لغير عذر وقعد لبيته تسبب في هذا يفوته الخير لا يجوز له أن يتسبب في فوات الخير والجماعة، وما كان لعذر لماذا لعذر من الأعذار لمرض وتعامل به كدواء يجلس في بيته ولا إثم عليه حتى يزول عنه ذلك المرض، وإن عمل بتدبير حسن في وقت لا يحضر فيه الجماعة فذلك خير له. أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، قال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذه سنة تقريرية، فقد أقر من يأكل الثوم والبقول أمامه ولم يأكلها لا محرما لها، ولكن إني أناجي من تناجي. وقد أقر أكل الضب، الضب هذا الذي يكون في الرمل، هو حيوان صغير، واجتره خالد من أمامه وأكله وقال: لكن نفسي تعافه، يعني ما أريده، ما يعجبني، حاجة ما تعجبك مو واجب عليك تأكلها ولو لحم كبش، ولكن هذا لا للتحريم. ومن هنا أخذ جمهور العلماء قاعدة أصولية أو قولا أصوليا أن ما جرى في عصره واطلع عليه ولم ينكره ولم ينهى عنه فإنه من السنن تقريرية، فجعلوا من السنن القولية والفعلية والتقريرية، كما في قصة خالد وفي هذا قصة الثوم والبقول هذه. قال العمريطي: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، بهذا القيد ثم اطلع، لأنه ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وقوله فإني أناجي من لا تناجي، أي ينزل عليه الوحي، ولكن المسلمون كلهم يناجون الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال: إن تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإنما القصد أنه ينزل عليه الوحي ويأتيه جبريل، وترك هذا لأنه قد يأتيه في تلك الحالة لا يدري متى يأتيه، لا يدري متى يأتيه، فتركه استعدادا إلى يعني نزول الوحي، متى نزل الوحي وهو في هيئة حسنة. تكرر الكلام على ما يتعلق بأحكام هذه، وخلاصتها ما سبق أنه لا تحريم وإنما بل حتى ولا كراهة. منهم من يقول مكروه من قول يعني من قوله فنهى رسول الله عن أكل البصل، نهاه بقيد، نهاه بقيد، قول غلبتنا الحاجة، أي نهاه بقيد أن لا تقرب مجمعات الناس، اجتمع اجتماعات الناس في مسجد أو غيره. أما إذا أكله فما إني لا أحل ما حرم، لا أحرم ما حل الله. الجمع بين هذه الأدلة هو ما سبق، لا تحريم ولا كراهة ولا يؤذي به المسلمين لا في مساجدهم ولا في تجمعاتهم، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وهكذا. فليس ثم تعارض بين هذه الألفاظ من قرب ولا بعد. وغالب ما يأتي التعارض عند من لا بصيرة له أو ضعف علمه، من أمثالنا ضعيف العلم قليل العلم. أما فطاحلة أهل العلم ما عندهم تعارض في السنة، وما أسهل الجمع بين المتعارضات الصحاح في الظاهر فقط. أما على الحقيقة لا تعارض في الشريعة الثابتة، لا بين القرآن والقرآن، ولا بين القرآن والسنة الثابتة، ولا بين السنة الثابتة والسنة الثابتة أبدا. قل كل من عند الله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ولهذا كان أئمتنا يتحدون، ائتوني بحديثين صحيحين ظاهرهما التعارض وفق لكم بينهما، خزيمة وغيره. فهي شريعة مبينة محكمة منضبطة لا اختلاف بينها ولا تضاد. فإما أن تجد إذا وجد حديث ضعيف حديث صحيح وتأتي تعارض بينه غلط، وهذا قد فعله ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. ربما يأتي بحديث ضعيف حديث صحيح والطحاوي يفعله مشكل الآثار ويريد يوفق بينها، هذا ما يحتاج. هذا دام ضعيفا لا توفق، ولا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعلا مشى بنعل واحدة في رجل بنعل في رجل واحدة، وحديث لا أنت إلى أحدكم في رجل واحدة ينعلهما جميعا يخلهما جميعا، ذاك ضعيف أنه مشى فيهما. وجاء يوفق بينها على أنه المشى الخطوة والخطوتين حتى يصلح الأخرى، حتى يصلح الأخرى أو نحو ذلك. هذا ما يحتاج إلى توفيق، قل هذا ضعيف هذا صحيح فلا نوفق بينهما. ويسمون عندهم الاضطراب، أنها مضطربة، شريعة مضطربة، شريعة مضطربة. ولهذا الشنقيطي له دفع إيهام الاضطراب، يعني توهم الاضطراب عن آيات الكتاب، ما فيها اضطراب بل محكمة، وهكذا عن السنة وهكذا. ومن زعم الاضطراب إما لقصد يتعمده لضرب الشريعة بعضها ببعض، مثل صبيغ يحتاج إلى درة عمر، صبيغ كان يتعمد ضرب الأدلة بعضها ببعض حتى تكون مضطربة عند الناس، تشكيك للتشكيك اتباع المتشابه. أدبه عمر رضي الله عنه، ضربه حتى طار الدم من رأسه، وغضب عمر من ذلك، غضب حين سمع من يقول يأتي بآية ويضربها الأخرى. هذا من مغضبات، هذا مما يسبب الشكوك. لهذا إذا وجدت من هذه الاضطرابات في نظرك اهرع إلى كتب الشروح وكتب التوفيق بينها، واعرف ما قال العلماء فيها تتبين. إنما نحن نسترسل في هذا تألما لما نرى ونسمع من صولة الجاهلين على شريعة سيد المرسلين بأشياء يعني بمثل هذه التشكيكات والارتباكات، فيشك ويشكك ويرتبك ويربك، وهو بحاجة أن يطلب العلم. هذه نتيجة الجهل، طلب العلم تجد خيرا وتفقه في دين الله ودعك من التتلمذ على الكفرة حتى تصير زنديقا، ولا التتلمذ على الزنادقة حتى تصير شكاكا، حتى إن السلف كانوا يسمون مثال الشكاك، قل هؤلاء من الشكاك يعني شاك، فلا تصير شكاكا في شريعة عظيمة. بقي لنا من هذه الأحاديث خير، وأخذنا خيرا، أخذنا حديث جابر رضي الله عنه، وله بقية. نود أن نكمل حديث جابر ولو على عجل. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جري قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة، يعني له أن يأكل، من أكل الثوم، وقال مرة أكل البصل والثوم والكراث ورائحتهم تقاربه الثوم أشد، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفيه أهمية المسميات وتمييزها، تمييز المسميات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عندهم معروفة ما كان هناك لبس فيها، وهي محبوبة إلى كثير من الناس هذه الأشياء، حتى إن بني إسرائيل كان عندهم من الأطعمة مثل اللحم والعسل وغير ذلك مما أطعمهم الله. قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني نريد من هذه البقول. كان هذا أدنى من ذاك، ذاك أعلى من حيث المطعومات والصحة، ولكن مع ذلك هذه مطعومات. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد. ابن جريج عن عطاء روايته عن عطاء قوية، حتى وإن عن عطاء إذا عنعن عن عطاء لا تتحرج من عنعنته، لأنه عنعنته عنه أو قوله عنه، لا سيما قال عطاء، إذا قال قال عطاء كأنه صرح عنه، فهو مدلس لكن عن عطاء حتى لو قال قال عطاء باحتمال التدليس. قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث وهي ثابتة.